Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Fi al-yawm al-madi kana bahthuna hawla qawl al-musannif ridwanullahi alayhi ash-shakku bayna al-ithnayn wa ath-thalath wa al-arba' ba'da al-ikmal. فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاج لركعتين من قيام وركعتين من جلوس والأحمد تأخير ركعتين من جلوس. هذا هو القول المشهور في هذه المسألة. في اليوم الماضي شرحنا هذا الأمر، والدليل على هذا الأمر سيئة عبد الرحمن بن حجاج وكذلك مرسلة ابن أبي عمير. في سيد عبد الله بن عبد الرحمن بن حجاج قالوا هذه صحيحة ولو سندها جيد، ولكن النسخ تختلف في بعض الموارد. هنا النسخة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري اثنين صلى أو ثلاثا أو أربعا، فقال يصلي ركعة من قيام. نسخة أخرى: مصلي ركعتين من قيام. إنما هذا يمكن الاستدلال به إذا كان ركعتين، ولكن إذا كانت ركعة لا يدل على قول المشهور بل خلافه. فعلى ذلك أسقط هذا الحديث عن الاعتبار، لأنه في النهي المضمون مردد بين الأمرين: أحد الأمرين يوافق قول المشهور والآخر لا يوافق. احتمال أنه لم يكن هذا يكفي في سقوط الدليل عن الحجية للإستدلال. إذا جاء الاحتمال بطل الإستدلال. إذا كنا متيقن بأن الحديث ركعتين، هذا الحديث صحيح السند ولا بأس به ويستفاد منه لقول المشهور. ولكن بما أن نسخها تختلف بعضها عن بعض، ولذلك لا يمكن الاستناد إلى هذا الحديث بالنسخة التي جعل فيه ركعتين، ولذلك أسقط هذا. هناك طريق لحل المشكلة: أن نستكشف أن النسخ الصحيح الذي كان عند الصدوق هو ركعتين لا ركعة، وهو عندما نراجع إلى الكتاب إلى وسائل الشيعة، وهو يروي عن محمد بن علي بن حسين الصدوق رضوان الله عليه، وهذه الروايات مترادفة ويعني رديفا. أول الحديث الأول هذا عبد الرحمن، بعد الحديث الثاني ثم الحديث الثالث. في الحديث الثالث جاء هكذا: نعم، في الحديث الثالث جاء بركعة في بعضها ركعة، وقال هذا الحديث هكذا: قال، يعني قال هذا يرفيه صدوق رضوان الله عليه بهذا التعبير، وقال: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس. فهذا الحديث الذي تحت عنوان رؤية رواه الصدوق رضوان الله عليه، وقال: قد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس. ثم بعد ذلك هو يقول بعدما روى ذاك وهذا يقول: قال ابن بابويه: ليست هذه الأخبار بمختلفة، وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب. أن الصدوق هو الذي روى صحيحته عبد الرحمن بن حجاج، وروى هذا الحديث المجهول والروية، قال والروية من دون ذكر من الراوي ومن المرويون عنه، لا الإمام ولا كذا، ولكن ما ذلك هو قول الصدوق: لقد روي أنه يصلى ركعة من قيام وركعتين وهو جالس. ثم على هذا الأساس يذكر أن أبيه أنه قال ليست هذه الأخبار بمختلفة، يعني ليس بينها تضاد، يمكن الجمع بينهما. وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ ركعتين قائما وركعتين جالسا. هذا الأم منه رضوان الله عليه يدل على الرواية الأول متغير مع الثاني. إذا كان غير متغير لا معنى للتخيير، التخيير إنما يحصل بين المتغيرين. إذا شيء واحد لو كان في سيد عبد الرحمن ركعة، وفي هذا الكلمة روية كذلك ركعة، يعني إذا قلنا نسخة هذا قلت لأبي عبد الله في حديث عبد الرحمن بن الحجاج، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لا يدي اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال يصلي ركعة من قيام. إذا كان ركعة من قيام في رواية كذلك يقول أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس، فعلى ذلك كلاهما شيء واحد، المضمون مضمون واحد، فلا معنى للخيار بأيهما أخذ، لأن كلاهما يعني متماثلان يصبان في موضوع واحد، كلاهما بحث عن ركعة، أن يأتي ركعة ثم ركعتين عن جلوس، ركعة عن قيام ركعتين عن جلوس، فهذا لا معنى للتخيير، هذا يأخذ بكلاهما لأنهما متوافقان. من هذا الأمر نعرف أن الرواية الأولى عنده كان ركعتين والروفية كان ركعة، ولذلك بما أنه متغيران يقول ليس مختلفة، يعني قابل للجمع، لا يخالف أحدا الآخر حتى ينفيه يكون بينهم تضاد، فعلى ذلك يعني يأخذ بالتخيير. هناك روايتين، رواية ورد الركعتين عن قيام وركعتين عن جلوس، ورواية أخرى ورد ركعة عن قيام وركعتين عن جلوس، مخير بين أن يأخذ هذا أو هذا. وهذا القول نسب على الصدوق رضوان الله عليه أنه ذهب إلى التخيير، وهذا التخيير في كلامه عن أبيه عندما يقول قال ابن بابوي يدل على أنه متغيران، فيستكشف من ذلك أن صحيحة عبد الرحمن بن حجاج النسخة الصحيحة التي جاء به الصدوق هو ركعتين وليس ركعة، فإذا كان ركعتين صحيح السند وجاء فيه ركعتين فعلى ذلك مطابق لقول المشهور ولقول المصنف رضوان الله عليه، فيصير حديث صحيح السند وواضح الدلالة، فعلى ذلك لم يبقى عندنا مشكل. فبهذا الطريق نحن نستكشف أن هذا الحديث ولو في بعض النسخ جاء ركعة وفي بعضها ركعتين، ولكن الحق ما كان من الصدوق هو الركعتين وليس ركعة، لأن الركعة في الروبية جاء، وهو أراد أن يجمع بين حديث الروبية أنه يصلي ركعة من قيام وركعة من جلوس لما روايته رواية عبد الرحمن سيد عبد الرحمن، فقال يصلي ركعتين من قيام ثم يسلم ثم يسلم ركعتين وهو جالس، فالجمع بينهما بأنهما مثبتتان، فعلى ذلك يؤخذ يعني مخير بين هذا أو ذاك. وطبعا نحن لا نقول بالتخيير لأن حديث الثاني الذي استند إليه الصدوق رضوان الله عليه لا سند له، وقد روي أنه يصلي ركعة، فعلى ذلك هو كالأدم، ولكن من هذا الكلام نستكشف أن ما ورد في سيد عبد الرحمن بن حجاج هو ركعتين وليس ركعة، وبذلك يمكن أن نستند إلى سيد عبد الرحمن. وبعد ذلك المرسلة ابن أبي عمير كذلك قلنا لا بأس بها، خصوصا يقول أن بعض أصحابه في مرسلات، قلنا المرسلات لو لم يكن حجة هنا اختلاف، قد يكون ابن أبي عمير يقول ذروي وعن رجل كذا عن فلان فلان وعن أبي عمير عن رجل، هذا يختلف. أما إذا كان عن بعض أصحابه، بعض أصحابه يعني هؤلاء الذين كان بينهم وبينه نوع تبادل، والتبادل في الحديث من أصحابه، ولذلك ولو قلنا أن مرسلات ابن أبي عمر ليست بحجة كسائر المرسلات، ولكن من لابد أن نفرق بين مرسلة يقول ابن أبي عمير عن بعض أصحابه أو ما يروي عن رجل مجهول أو لم يذكر أحدا. فعلى ذلك من سند سيئة عبد الرحمن صار مفيدا لنا، وهذا المشكل في متنه انحل. وكذلك مرسلة ابن أبي عمير بما أنه أن بعض أصحابه يسير غبيا، وعندنا روايتين نستند إليهما على قول المشهور. هذا تدارك لبحثنا في اليوم السابق، طبعا هذا في المكتوب بشكل موصل مفصل بينا، يمكن تراجعه. اليوم كلامنا في الفرع الخامس. قال السيد رضوان الله عليه يعني الشك الصحيح الخامس. الخامس الشك بين الأربع والخامس بعد إكمال السجدين، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدة السهو. هذا هو المشهور عندنا الشك، إذا كان طبعا بعد إكمال السجدتين. من شك بين الخامسة والرابعة وكان الشك بعد إكمال السجدتين، لأن الشك بين الخامسة والرابعة إنما يصح إذا كان إما في حال القيام وإما بعد إكمال السجدتين. إذا شك في أثناء الركوع صلاته باطلة، وإذا شك في حالة السجدة صلاته باطلة، ولكن إذا شك في حال القيام شكه صحيح يجلس، فينغلب الشك إلى الثالثة والرابعة ويعمل بوظيفة الشاك بين الثالثة والرابعة. وإذا كان بعد السجدتين هذا الحديث يحل المسألة، يبني على الأغل يعني على الأربع لأن أكثر باطل، يبني على الأغل ويأتي بسجدة السهو ولا إشكال في عمله. ما الدليل على هذا القول أنه من شك بين الأربع والخمس عليه أن يأتي بسجدة السهو يتشهد ويسلم بسجدة السهو؟ هناك روايات صحاح في هذا الأمر، منها صحيحة عبد الله بن سنان محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله يونس بن عبد الرحمن، كذلك من أجلاء يعني رواة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدة السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. هذا التعبير، هذه الرواية سندها سند صحيح جدا لا أبدا لا إشكال فيه، والدلالة هكذا: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا، لم يذكر هنا بعد إكمال السجدتين، ولكن نحن أولا نعرف هذا الأمر من خارج الأمر، مضافا إلى أنه سلام الله عليه قال: لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدة السهو، فمعناه أنه هذا الشك حصل عنده عند التشهد، ولذلك فاسجد سجدة السهو بعد تسليمك. يعني الآن ما سلمت في حالة الجلوس، ففي حالة الجلوس بعد السجدة الثانية لم يبق عندك التسليم، فالإمام عليه السلام يقول بعد فسجد سجدة السهو بعد تسليمك، يعني بعد ما سلمت تسجد سجدة السهو، فمعناه بعد إكمال السجدتين. فليس في إطلاق أن نقول هذا الحديث مطلق يبين لمن كان شاكا بين الرابعة والخامسة فلا فرق بين أن يكون في حالة الركوع أو في حالة السجدة، لا، هذا دليل على أن الإمام أراد في حالة إكمال السجدتين وعندما هو جالس. فعلى ذلك هذا الحديث حديث عبد الله بن سنان رضوان الله تعالى عليه هذا حديث صحيح السند وصحيح الدلالة، يدل على أن من شك بين الخامسة والرابعة وهو في حالة الجلوس هو عليه أن يكمل صلاته بالتسليم ثم بعد ذلك يأتي بسجدة السهو وصلاته سيئة لا إشكال فيها. هذا من الروايات التي وردت حول هذا الموضوع. ممكن نجد مواساة أبي بصير.
قبل لا سيدنا ما قرين على أنه يريد خصوص حالة الجلوس، وين القرين بالرواية؟
قرين هكذا يقول عن أبي عبد الله: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا، نعم، فاسجد سجدة السهو بعد تسليمك. فاسجد سجدة السهو بعد تسليمك، يعني لم يبق عندك إلا التسليم. فاسجد سجدة السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
مطلق سيدنا ما بها أي خصوصية للجلوس.
لا،
إذا لم تدري أربعا صليت أم خمس فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، وين أكو خصوصية؟
يعني كأنه لم يبق شيء عندك، شككت خصوصا أربعا صليت. صليت من كان في حال الركوع ما صلى أربعا، في الثالثة يصلي الرابعة أو الخامسة، ولكن صليت هذا ماضي، فهي معناه أنك صلى ركعتين ركعة، ما يدري هل هذه الرابعة أو خامسة، يتيقن بالرابعة أنه أكمل الرابعة ويشك في الخامسة هل صلى أولى، يشك. ولذلك الإمام عليه السلام يقول: أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدة السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. لو كان في حالة القيام لا يسجد أنه صلى في الخامسة أو في الرابعة، إن شاء الله هذا يأتي إن شاء الله، إذا كان شك بين الخامسة والرابعة في حال القيام، يعني لا يدري هل هو في الخامسة أو في رابعة، ولكن هنا يقول صليت خمسا أو أربعة. فمعناه
فعل الماضي يستخدم الشارع المقدس للفراغ من الحدث حتى أنه إذا كان في المستقبل.
هذا خمسة موارد خاصة في العقد، في الخطبة وكذا، هذا ماضي يستعمل في المضارع في مقام الإنشاء، في مقام الخطبة ذكروا هناك خمسة موارد، ليس في كل مورد. ويقول أربعا صليت أم خمسا في حالة القيام، لا يقال له أربعا صليت، أن تشك في أنك في الرابعة أو الخامسة، فهناك فرق بين أن يقول صليت وأنت في الرابعة أو الخامسة. إذا كان الرابعة في الخامسة يصدق أنه كان في حال القيام أو في حال الركوع أو في حال التشهد.
إطلاق المحاورة من الشارع المقدس على حسب المحاورة العرفية لا على حسب
هذا العرفية هكذا
الذي يحمله الإمام.
لا، عرف العرب هكذا، عرف العرب يستعملوا فعل الماضي بمعنى الماضي إلا في الموارد التي ذكر في الأدب، في الأدبيات ذكر موارد استثنائي لأنه متعارف أن يستعمل أنكحته، ما يقول أنكوك أو بعته، ما يقول أبيعه أو أشتري، يقول اشتريته بعته في باب. أحسنتم، ففي تلك الموارد لا في كل موارد، مثل هذا الجملة الخبرية ليس هكذا في الخبر. لا ما قالوا، لا
ما
لا، ولذلك كلهم أفتوا بهذا الأمر، إلا فقيه هنا في هذه الغرفة.
نعم،
في فعل الماضي يأتي الماضي إلا في الموارد المعينة، وفي الخبر ليس، في الخبر إخبار عن شيء محقق. نعم، إذا كنت فاسجد سجد السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. هناك موسغة أبي بصير عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير. في هذا الحديث الشعيب برد الشعيب، شعيب كذلك هو من الأشخاص التي موثقه مردد بين موارد، يعني عدد الشعيب في كثير، ولكن مرددة بين اثنين من الموثقين، ولذلك لا إشكال في الاشتراك في الشعيب. أن أبي بصير أن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدة السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما. هنا كذلك جاء بنفس التعبير، فعلى ذلك هذا الحديث كذلك موثقة ولا إشكال في سنده. والدلالة كما رأيتم دليل واضح. إلا أنه هناك من يكون مخالفا لهذا الأمر صدوق رضوان الله عليه، نسب إليه القول بأن يحتاط بعده بركعتين، عبارة الصدوق هكذا: قال إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نغصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك. هذا التعبير سجدات يعني صل ركعتين بأربع سجدات يعني عن قيام وأنت جالس بعد تسليمك. فهذا قوله رضوان الله عليه لا دليل عليه إلا فقه الرضوي، يعني نفس العبارة وردت في فقه الرضوي، وقلنا أن فقه الرضوي مردد بين أن يكون كتاب لابن بابويه القمي يعني أبو الصدوق أو كتاب منسوب إلى إمام الرضا عليه السلام، وعلى كلا التقديرين ما وصلت إلينا بسند صحيح، هذا نعتمد بكل جملة وكل ما يكون فيه، ولذلك لا يعتبر هذا الكتاب وهذا التعبير. وهذا الذي قاله هو بنفسه ينشئ، ولكن نفس كلام الحديث الذي في رضوي. تعرفون أن من لا يحضر الفقيه للصدوق رضوان الله عليه كتاب فقهي أحكام الشرعية، ولكن استفاد من متن الأحاديث كما كان هذا متعارف، أكثر عبارات الفقيه هو ليس منه، أخذ من الروايات وجعل هناك عنوانا للفقه. فعلى ذلك هذا الظاهر نفس كلام فقه الرضوي، رواه هنا واعتمد عليه وقال بذلك، فعلى ذلك هذا الأمر لا يمكن أن نقول، فعلى ذلك ما يقوله المشهور هو المتبع. نعم لفظ صدوق هكذا: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نغص، هذا بالنسبة إلى أربعا أم خمس هذا ما نحن فيه، ولكن أو زدت أو نغص يعني حتى إذا زدت في صلاتك أو نغص فتشهد وسلم. إذا كان الشك بين الأربع والخمس إنما هو يشك في أن زاد أو لم يزد، نقص قطعا ليس فيه، ولكن زدت أم نغص إنما يكون إذا كان الشك بين الثالثة والرابعة والخامسة، فهو يشك هل نقص فهي ثالثة أو زاد وهي خامسة أو هو رابعة وهو صحيح. ولذلك هذا الكلام منه: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نغص فتشهد وسلم وصلي ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك. قال وفي حديث آخر: تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة. هذا الذي رواه في المقنع في صفحة 103 من الصدوق رضوان الله عليه، ولكن طبعا هذا الكلام غير قابل للقبول. هناك رواية أخرى احتملوا أن الصدوق لعله أخذ من تلك الرواية، هو رواية زيد الشحام بإسناده عن أحمد بن محمد عن حسن بن علي بن فضال عن أبي جميل عن زيد الشحام قال: سألت عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمسة ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد صلاة باطلة، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس، ثم ليلك ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد. هذا الحديث من ناحية السند سنده فيه إشكالان كبيران: أولا أن محمد أحمد بن محمد أنه سلمنا عليه ابن فضال أن أبي جميل، أبي جميل هو غير موثق وهو من الأكثر البرية أو من كذاب قوله، أن زيد الشحام ما قال سألته عن رجل ما ذكر إماما فهو مضمرة، ليس هل سأل عن إمام أو سأل عن فقيه آخر من أصدقائه سألته، فهذا من نهج السند هذا الإشكال فسقط عن الاعتبار. لك من ناحية ما تنكدر لا ينتبه على ما نبحث عنه. بحثنا في من شك بين الرابعة والخامسة. ولكن هنا يقول سألته أن رجل صلى العصر 6 ركعات أو 5 ركعات، قال إن استيقن أنه صلى 5 أو 6 فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس، ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد. هذا التعبير كذلك، وإذا وإن كان لا يدري أزاد أم نقص، معناه الشك بين الثالثة والرابعة والخامسة. من شك بين الرابعة والخامسة لا يشك أنه نقص، قطعا يدري أنه ما نقص، إما 4 وإما 5. بحثنا هكذا في هذا الحديث جاء لا يشك أنه زاد ولا يدري زاد أو نقص، فليس مما نحن بسدده. وإذا أرادوا أن يقول أن الصدوق رضوان الله استفاد يعني شكين، هو وإن كان لا يدري أزاد وإن كان لا يدري النقص، يعني موردين، إذا شك أنه زاد يفعل هكذا، وإذا شك أنه نقص كذلك يفعل هكذا. فإذا كان هكذا أولا ظاهر الحديث ليس هكذا، لأنه يقول لا يدري أزاد أم نقص، فعلى ذلك الجامع بين الشكين لا كل شك منحاض عن الآخر. مضافا إلى ذلك هذا سند ضعيف ولا يمكن أن يعتمد عليه، أن يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب لا وجه له. ولذلك صاحب الوسائل رضوان الله عليه عندما يروي هذا الحديث يعلق عليه ويقول المفروض في آخر الحديث أنه شك بين 3 و4 و5، فيبني على 4 ثم يصلي ركعتين جالسا. وهذا المفروض ليس مفروضنا، صاحب الوسائل يريد أن يقول هذا ليس في بحثنا، وهذا من شك في 3 و4 و5 هذا حكمه يأتي في المستقبل، أنه إذا كان شك في حال القيام أو في حال غير القيام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.